הכל. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله جل وعلا، ونحن على أيام نستقبل شهرا كريما، شهرا مباركا، هو شهر الصيام، هذا الشهر الذي أكرم الله جل وعلا به هذه الأمة، فأنزل فيه القرآن قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. هذا الكتاب العزيز الذي هو أصل العلم، والذي جعله الله تبارك وتعالى هاديا إلى صراطه المستقيم. هذا الكتاب الذي وصفه ربنا جل وعلا بقوله هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، وهو ما أنزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، أنزل الله جل وعلا عليه هذا الكتاب وجعله هدى لهذه الأمة. والحديث عن العلم وفضله عموما، وفضل نشره وبثه في الأمة، كما عنونا إخواني وأحبتي لهذه الكلمة، اخترت فيه كلاما طيبا مباركا لإمام من أئمة السلف الكبار، ألا وهو عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله جل وعلا، حيث روى الذهبي في سيره بإسناده أنه حدث حبان بن موسى قال: عوتب عبد الله بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان، فقال عليه رحمة الله: إني لأعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلب الحديث فأحسنوا طلبه، والناس يحتاجون إليهم وهم بحاجة إلى أنفسهم وذراريهم، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وهذا محل الشاهد من هذا الأثر الطيب المبارك الذي يدل على قدر صاحبه ومكانته ومنزلته، كيف لا وهو أحد أعمدة العلم في سلف هذه الأمة. والإمام ابن المبارك عليه رحمة الله جل وعلا ولد في السنة 18 بعد 100 لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوفي في السنة 81 بعد 100 لهجرته بضواحي الأنبار بالعراق، التي نسأل الله جل وعلا أن يسلمها من أعداء هذه الأمة من الروافض الحاقدين ومن النصارى الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. هذا الإمام المبجل الذي نشأ طالبا للعلم، وكان أبوه في أول نشأته فقيرا أجيرا حارسا في بستان من البساتين، ثم وفقه الله جل وعلا بعد جد وكد وسعي في الرزق الحلال، فأصبح من أغنى الأغنياء، وخلف لابنه تركة طيبة أغنته عن السؤال أو عن ارتياد أبواب السلاطين. فكان رحمة الله جل وعلا عليه إضافة إلى جلالة قدره في العلم والإمامة، وقد عرف أمره وذاع صيته في البلاد الإسلامية كلها، إضافة إلى ذلك كان مجاهدا يحج عاما ويجاهد عاما، وكان منفقا الإنفاق الذي يدل على السخاء والذي يدل على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وهذا ديدن الصالحين وشأن المصلحين في هذه الأمة. الأمة تحتاجهم ولا يحتاجون الأمة، الأمة تحتاجهم لعلمهم وعلو قدرهم، ولا يحتاجون هذه الأمة ولا يحتاجون الأمة لأن الله جل وعلا أغناهم عما في أيدي الناس، بخلاف غيرهم ممن يبيع دينه لأجل عرض من الدنيا قليل، وهؤلاء أخص الناس عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من شرهم، يتعوذ من شرهم الذين يصبح الواحد منهم مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه لأجل منصب من المناصب، لأجل شهادة من الشهادات، لأجل وعود وإغراءات يمنونهم، كما هو صنيع الشيطان يمني أعداءه، وأولياؤه من الإنس يمنون غيرهم، كن معنا ولك كذا وكذا، كن معنا وسنضمن لك الوظيفة الفلانية والمنصب الفلاني، تكون مدرسا في الجامعة، تكون مقربا عند زيد وعمر، هؤلاء الذين يسعون لإرضاء الخلق قبل إرضاء الخالق تبارك وتعالى. فسلف هذه الأمة الكرام الذين تعلموا العلم وأخذوه عن أهله ومن مصادره وظهرت آثاره فيهم، آثاره من الناحية العلمية، فبلغوا فيه المنازل الرفيعة الطيبة، وآثاره العملية أن هذا العلم دلهم على الخير وعرفهم طريق الحق، فلزموا هذا الطريق وثبتوا عليه ولم يغيروا ولم يبدلوا، لم يتغير حالهم لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، لا في السراء ولا في الضراء، لأنهم يتعبدون الله جل وعلا صادقين مخلصين. ولهذا وصف الله جل وعلا هذا النوع من العلماء بأنهم ربانيون، والرباني هو الذي يعيش بالله ويعيش لله ولإرضائه تبارك وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا حال أئمتنا الأعلام من أئمة الهدى وعلماء هذه الملة من أمثال هذا الإمام المبجل، ومن أمثال سفيان الثوري وأخوه سفيان بن عيينة، ومن مثل الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا السلفي الذي هو على الجادة يسير على نهج هؤلاء الأفلاذ ويتتبع آثارهم وينتهج منهجهم في كل شأن من شؤون حياته. فلو تأملنا هذا الأثر وما فيه من الفوائد والعبر والعظات على قلة ألفاظه، فإن الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أول ما بين هذا الفضل في بث العلم، وبثه بمعنى نشره في الناس وتعليم الناس له. أولا ذكر هذه المقدمة: إني لا أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، لهم فضل في دينهم وأخلاقهم، وهذا ميزهم عن غيرهم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يكون متميزا في أخلاقه وسمته وفي معاملته لغيره، في معاملته لمن يكبره، وفي معاملته لمن يصغره، في معاملته للكبار والصغار، للكبار في قدرهم ومنزلتهم وعلمهم وسنهم كذلك. فهو يعامل من أمر بإجلالهم بما يليق بهذا المقام، معاملته لأولياء أمره ولحكامه تختلف عن معاملته لسائر الناس، معاملته لوالديه تختلف عن معاملته لسائر الناس، معاملته لشيوخه ولعلماء هذه الأمة يختلف عن معاملته لغيره من الناس، وبهذا يتفاضل الناس ويتميز صالحهم من خبيثهم، ويتميز كريمهم من شقيهم بمثل هذه الفضائل. قوم لهم فضل وصدق، والصدق يظهر من خلال آثاره، الصدق في القول والصدق في الفعل، الصدق مع الله والصدق مع الخلق، الصدق في المواقف. يكون صاحب الحق وطالبه وهو طالب وهو بالدرجة الأولى طالب العلم أن يكون صادقا في المواقف، لا متذبذبا ومتنقلا من مذهب إلى آخر ومن رأي إلى آخر، كما أنه لا يكون طاعنا لا في من هو دونه ولا في من هو فوقه من أهل الفضل والوجاهة. طالب العلم الصادق لا يطعن في العلماء، لأن هذه الصفة الخسيسة لا تليق إلا بمن كان هذا حاله، لا تليق إلا بالخسيس، يطعن في أئمة الهدى، يطعن في علماء الملة الذين يحتسبون أجر أعمالهم عند ربهم تبارك وتعالى، وينفقون من أوقاتهم وأموالهم وصحتهم وجهودهم ما الله جل وعلا به عليم، وهؤلاء هم المجاهدون بحق. نسأل الله جل وعلا أن يرحم أمواتهم وأن يحفظ ويثبت أحياءهم. وإن ذكرنا العلماء في هذا الزمان وذكرنا جهدهم وتضحياتهم، نذكر الشيخ الإمام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، الذي نحسبه من عباد الله الصالحين فيما بدا لنا من حاله، وهو ينفق من وقته ومن ماله ومن جهده كأن وقته كله في سبيل الله جل وعلا وفي نشر هذا العلم وبثه في أمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وارجعوا إلى ترجمته لتروا أثر اتباع السلف في جهود هذا الرجل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وكذا غيره من العلماء المعاصرين لا يعرفون إلا هذا. انظروا إلى أعمال وجهود الشيخ العباد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وفي دروسه اليومية، إن لم نقل دروسه الدائمة، يعني ربما في اليوم أكثر من درس، وإلى الشيخ الفوزان على كبر سنه، وإلى غيرهم من هؤلاء العلماء. حتى أحيانا تصاب بالدهشة في زيارة الأخيرة لمكة، حضرت درسا من دروس الشيخ آدم الإثيوبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولمرضه أصبحت دروسه في مسجد من مساجد العزيزية ولا يقدر على الحرم والمجيء والذهاب. فسبحان الله العظيم، الرجل يأتي بالكرسي المتنقل ويجلس للتدريس ويخرج وهو متثاقل، لآثار المرض عليه، نسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يقويه وأن يختم لنا وله بحسن الخاتمة. وهكذا سائر العلماء. قال: طلب الحديث فأحسنوا طلبه. لهذا فيه إشارة يشير بها هذا الإمام أن طالب الحديث خاصة وطالب العلم عموما قد يكون محسنا في طلبه، وقد يكون على خلاف ذلك، قد يكون مسيئا في طلبه. وإساءة الطلب تبدأ من النية، كما أن حسن الطلب يبدأ من النية. من حسن طلبه لا شك ولا ريب أن نيته حسنة في طلبه، يريد بطلبه إرضاء ربه تبارك وتعالى. ربما قد تبدأ البداية بإساءة، كما أثر عن السلف في هذا الباب أنهم كانوا يقولون عن بعضهم: طلبنا الحديث لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. نيته ربما كانت دنيا، أرادوا هذا العلم لينالوا به دنيا، لينالوا به منصب، لينالوا به وجاهة، لصرف وجوه الناس إليهم، كما جاء في الحديث: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو السفهاء ويماري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه لم يجد رائحة الجنة. نيته فاسدة في طلبه، لأن هذه من الأعمال التي إنما يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. فإذا ابتغى بها طالبها غير هذا فإنه يعذب بهذا، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث أول عن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة منهم رجل طلب العلم ليقال فلان عالم أو ليقال ما أعلمه. تقول له الملائكة: لقد قيل، لقد قال الناس فيك هذا، وانبهروا بعلمك وبما أوتيته في هذا الباب، لكن عند ربك جل وعلا لا تجد شيئا، لا تجد شيئا، لأنك أخذت أجرك. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأحسن الطلب. ولهذا دائما وأبدا نحن ننصح إخواننا بأن يحسنوا الطلب، بأن يجردوا نيتهم لله جل وعلا من جهة، بأن يختاروا من يأخذون عنه العلم، كما هي وصية الأئمة والعلماء: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم قال: والناس محتاجون إليهم. والناس محتاجون، لأن حاجة الناس إلى العلماء حاجة إلى الوحي وإلى الهدي، فهي أول الحاجات وأعظمها وأنفعها على الإطلاق، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حاجة الناس للعلم أكثر من حاجتهم من الطعام ومن الشراب ومن النفس الذي يتنفسون به، حاجة ماسة. هذه الحاجة بها يميزون بين الحق والباطل، وبين الواجب والمحرم، وبين السنة والبدعة، وهكذا. الناس محتاجون إليهم ولا بد لهم منهم، وهم يرجعون إليهم في كل وقت وحيد، والله جل وعلا أمرهم بذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وهم بحاجة إلى أنفسهم وذراريهم، لأنهم بشر كسائر البشر، والله جل وعلا اختار من عباده الأصفياء فجعلهم رسلا وأنبياء، وهؤلاء الأنبياء جعلهم بشر كسائر الناس، سائر الناس يولدون كما يولد سائر الناس، ويتزوجون كما يتزوج سائر الناس، وينجبون كما ينجب سائر الناس، إلا أن الله جل وعلا اصطفاهم بهذه الرسالة وبهذا الوحي الذي شرفهم به. ولهذا الكفار كانوا قالوا أنكروا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بشر كسائر البشر، وعلى عقيدتهم كان الأولى أن يكون ملك من الملائكة. فهذه البشرية جعلها الله جل وعلا في هؤلاء، فمن دونهم من باب أولى، حتى الأئمة والعلماء وطلبة العلم يحتاجون إلى أنفسهم وإلى ذراريهم. قال انظر إلى هذا الفهم، فإن تركناهم ضاع علمهم، إن تركناهم يعني لم نقدم لهم يد المعونة والمساعدة ذهب علمهم، لأنهم سيشتغلون بما هم في أمس الحاجة إليه، يشتغلون بأنفسهم وذراريهم، وبالتالي سيضيع علمهم. وكم وكم ممن رأينا ممن تخرج من الجامعات الإسلامية ثم بعد ذلك اشتغل بنفسه واشتغل بعياله والوظيفة أو التجارة فضاع علمه، لا هو بقي عنده من هذا العلم، ولا هو نشره وبثه في إخوانه معلما لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا في هذا الباب بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال بعد ذلك وإن أعناهم يعني في هذه الأمور في أمورهم المعاشية والدنيوية، بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، يعني في بيان فضل هذا العلم. النبوة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى للعباد، وليس رتبة من المراتب أو منزلة من المنازل كما يعتقد ضلال بل كفرة الفلاسفة كابن سينا وغيره ممن يعتقدون أن النبوة درجة قد يصلها الإنسان بالعلم وبصفاء نفسه، يرتقي حتى يصبح نبيا من الأنبياء. وعمليا هذا الذي وقع للكثير من رؤوس الضلالة من مثل القادياني ميرزا غلام هذا الذي سمى نفسه بعد ذلك بأحمد، وأصبحت طريقته تعرف بالطريقة الأحمدية، بدأ يدعي أنه عالم وهو ليس كذلك، ثم ارتقى في هذه الدعوة حتى دعا أتباعه إلى نفسه وادعى النبوة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لكن النبوة شرف من الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يختار لهذا من يشاء من عباده، الأنبياء والرسل أعلى درجة من الأنبياء، لأن كل
رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل. وقصد الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن النبوة لما كانت تشريفا من الله جل وعلا، يعني لا كما يزعم هؤلاء أن العبد يصلها باجتهاده وبتقواه لربه تبارك وتعالى، أبدا، بل هذه أمر من الله جل وعلا. بعد قال ما رأيت بعد هذا، أي بعد النبوة، أفضل من بث العلم. يعني بث العلم من أعظم الفضائل عند الله جل وعلا، كيف لا كيف لا. والله النبي الله جل وعلا قال في فضل أهله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات عنده تبارك وتعالى. هؤلاء الذين شرفهم الله جل وعلا وأعلى قدرهم ومنزلتهم، حتى قال فيهم نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، تركة الأنبياء عند أهل العلم، وتركة الأنبياء هي هذا العلم، هي هذا العلم النافع. ولكن لا بد لطلابه أن يسيروا فيه على الطريقة المرية، لا على الطريقة المعوجة، على الطريقة المرضية. والطريقة المرضية هي الطريقة السلفية لا الطريقة الخلفية. والطريقة السلفية أن يخلص الطالب النية لله جل وعلا في طلبه، ويعتقد الاعتقاد الجازم أنه في عبادة وهو يطلب العلم، أنه في عبادة. إذا سافر أو ارتحل في طلبه فهو في سفر عبادة، وإذا ضاق الأمر عليه وهو في طلبه يحتسب هذا لأنه في عبادة، وهكذا. ولا بد له من الصبر العظيم حتى ينال في هذا الأمر الدرجة الرفيعة، لأن فيه مجاهدة ويحتاج لمجاهدة، والمجاهدة لا تكون إلا بالصبر، الصبر الجميل على ذلك. وطالب العلم ينبغي أن يكون متوكلا على ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا، متوكلا محتسبا، متوكلا عليه، فلا يسأل غيره جل وعلا، ولا يمد يده لأهل الدنيا ليلقوا عليه من فتاتها. لا بد أن تكون نفسه عفيفة كما كان سلف هذه الأمة الكرام. ولأجل هذا فإن من فوائد هذا الأثر المبارك أن هؤلاء الأخيار يعلمون من حال الصادقين أنهم يتعففون عن سؤال الناس أو فيما عند الناس، ولهذا يجب على الأخيار أن يتفقدوهم من غير أن يسألوهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال هذه الأمة. لا بد للأمة أن يعرفوا قدر العلماء، أن يعرفوا قدر العلماء، وأن يحترموا أهل العلم بدءا من طلبة العلم. إذا استطاعوا أن يغنوهم فعلوا ذلك، حتى يتفرغوا لهذا الطلب ولهذا البث بعد ذلك في الأمة لما فيه من الخير العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى من بركة هذا العلم. ولهذا فإني أنصح إخواني بأن يحرصوا على طلب العلم. ومن أصول هذا المنهج القويم المبارك منهج سلف هذه الأمة الكرام الاعتناء والحرص الشديد في طلب العلم والسير فيه على الطريقة المرضية كما أسلفت. والطريقة المرضية تبدأ من هذه النقطة ويسير الطالب في هذا باختيار ومجالسة الأخيار منهم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإذا عرفت قدر العلماء واحترمت العلماء فإن الله جل وعلا يعطيك بركة العلم. أما إذا كنت متطاولا كتطاول هؤلاء السفهاء الذين ابتلينا بهم هذه الأيام نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكأنك يشعرونك كأنهم ما وجدوا إلا للطعن في العالم الفلاني والإمام الفلاني. الشيخ محمد بن هادي وفقه الله جل وعلا لكل خير لا زال المخذولون يطعنون فيه حتى بعد تبرئة المحكمة التي تحكم بشرع الله جل وعلا حتى بعد تبرئتها له نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وما زال بعضهم يتكلمون وما زال بعضهم يخرج من تلك الجحور الموبوءة ويتكلم الشيخ محمد بن هادي كلامه هذا فيه هو قذف. يا أخي اتق الله عز وجل. الله جل وعلا برأ عبده ونطقت المحكمة بالحكم النهائي. ألا تتقون الله عز وجل؟ ألا تخافون وقف بين يدي ربه يوم القيامة يسألكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم أعلم من هؤلاء أم أنكم أتقى لله من هؤلاء؟ طيب هب أن الرجل أخطأ، من أخبر من قال أن مثل الشيخ محمد معصوم؟ أخطأ في هذا، أخطأ في هذا. وكل من يخطئ يتوب إلى الله عز وجل. والله جل وعلا ميز بين الصادق والكاذب في هذا. الصادق رجاع للحق تبارك وتعالى، الكاذب على خلاف ذلك. وفرق في هذه المسألة بين الرجاع أي بين الرجوع وبين الانتقال. الرجل الصادق يرجع إلى الحق ويرجع إلى الله جل وعلا، والرجوع هذا بالأدلة والحجج والبراهين، حق ظهر له وبان فرجع إليه ولم يكابر. وبين المتنقل من رأي إلى رأي ومن قناعة إلى قناعة، قال بحجة أنه بان له ما كان خافيا، بحجة أنه علم ما كان جاهلا، نسأل الله جل وعلا حتى يلبس على الناس. لأن ميزة أهل الضلالة التقلبات، وأنهم يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون. فيقول لك أنا لا كنت لا أعلم. لبس بعض الملبس على أحد إخواننا من طلبة العلم واستطاعوا إمالته بكيدهم ومكرهم وافتراءاتهم وكذبهم، فقال بقولهم وخرج علينا ببيان قبيل عيد ما أدري الأضحى ولا الفطر. ف فجعنا فيه وأصابتنا غمة بسبب بيانه لما فيه من الافتراء، لو كان حقا والله لن يسبقنا إليه، نتنافس عليه جميعا. ولكن بينوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يجي أحد الملبس يقول أنا عرفت الحق بالجملة ولا تدخل لي في التفاصيل، يعني عرف الحق مجملا. وطيب معليش عرفنا هذا الحق، كلنا ذاك الرجل كلنا طالب حق.
الوقت
كلنا ذاك الرجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين حتى نلقاه. ولهذا نصيحتي لإخواني جميعا، قبل أن يصدر منا أي شيء، لا بد لنا أن نعرف رجالنا، أن نعرف من نجالس، وأن نعرف عمن نأخذ العلم، وأن نعرف ممن نسمع، وأن نميز عند السماع بين الحق والباطل. الله عز وجل ما تعبدنا بمخلوق سوى النبي عليه الصلاة والسلام. نقول علماءنا، العلماء الذين نجلهم ونحترمهم، والعالم من إجلالنا له أننا نعتقد أنه يصيب ويخطئ، فإذا أصاب أخذنا الحق الذي أصاب فيه، وإذا أخطأ تركنا خطأه. بل يقول علماؤنا لا يجوز لنا أن نتبعه على خطأه ونحفظ له كرامته، لا يجوز لنا أن نطعن فيه أو نتهم نيته أو ما إلى ذلك، كما هو حال المخذولين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. أنا ما أدري المكسل هذا ما في تواصل، ولا حتى أسأل الإخوة إذا فيه أسئلة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا وأبناءنا، وأن يحفظكم جميعا. وأنا إخواني وأحبتي من الناظور لهم مكانة خاصة في قلبي، أشهد الله جل وعلا على محبتي لإخواني السلفيين الذين هم على الجادة، ونعرف ولله الحمد الكثير منهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه. وما عليكم من غيرهم، وما عليكم من هؤلاء الذين يشوشون في كل مكان، ما عليكم منهم، أخلصوا نيتكم لله واستقيموا على أمره واجتهدوا في طاعته وفي نشر العلم وبثه بين إخوانكم، ووفقنا الله جل وعلا وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أولا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله جل وعلا ونحن على أيام نستقبل شهرا كريما شهرا مباركا هو شهر الصيام هذا الشهر الذي أكرم الله جل وعلا به هذه الأمة فأنزل فيه القرآن قرآنا يتلى إلى قيام الساعة هذا الكتاب العزيز الذي هو أصل العلم والذي جعله الله تبارك وتعالى هاديا إلى صراطه المستقيم هذا الكتاب الذي وصفه ربنا جل وعلا بقوله هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الهدى هو العلم النافع وهو ما أنزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنزل الله جل وعلا عليه هذا الكتاب وجعله هدى لهذه الأمة والحديث عن العلم وفضله عموما وفضل نشره وبثه في الأمة كما عنونا إخواني وأحبتي لهذه الكلمة اخترت فيه كلاما طيبا مباركا لإمام من أئمة السلف الكبار ألا وهو عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله جل وعلا حيث روى الذهبي في سيره بإسناده أنه حدث حبان بن موسى قال عوتب عبد الله بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان فقال عليه رحمة الله إني لأعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه والناس يحتاجون إليهم وهم بحاجة إلى أنفسهم وذراريهم فإن تركناهم ضاع علمهم وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم وهذا محل الشاهد من هذا الأثر الطيب المبارك الذي يدل على قدر صاحبه ومكانته ومنزلته كيف لا وهو أحد أعمدة العلم في سلف هذه الأمة والإمام ابن المبارك عليه رحمة الله جل وعلا ولد في السنة 18 بعد 100 لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوفي في السنة 81 بعد 100 لهجرته بضواحي الأنبار بالعراق، التي نسأل الله جل وعلا أن يسلمها من أعداء هذه الأمة من الروافض الحاقدين ومن النصارى الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. هذا الإمام المبجل الذي نشأ طالبا للعلم، وكان أبوه في أول نشأته فقيرا أجيرا حارسا في بستان من البساتين، ثم وفقه الله جل وعلا بعد جد وكد وسعي في الرزق الحلال، فأصبح من أغنى الأغنياء، وخلف لابنه تركة طيبة أغنته عن السؤال أو عن ارتياد أبواب السلاطين، فكان رحمة الله جل وعلا عليه إضافة إلى جلالة قدره في العلم والإمامة، وقد عرف أمره وذاع صيته في البلاد الإسلامية كلها. إضافة إلى ذلك كان مجاهدا يحج عاما ويجاهد عاما، وكان منفقا الإنفاق الذي يدل على السخاء والذي يدل على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وهذا ديدن الصالحين وشأن المصلحين في هذه الأمة. الأمة تحتاجهم ولا يحتاجون الأمة، الأمة تحتاجهم لعلمهم وعلو قدرهم، ولا يحتاجون هذه الأمة ولا يحتاجون الأمة لأن الله جل وعلا أغناهم عما في أيدي الناس، بخلاف غيرهم ممن يبيع دينه لأجل عرض من الدنيا قليل، وهؤلاء أخص الناس عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من شرهم، يتعوذ من شرهم الذين يصبح الواحد منهم مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه لأجل منصب من المناصب، لأجل شهادة من الشهادات، لأجل وعود وإغراءات يمنونهم، كما هو صنيع الشيطان يمني أعداءه، وأولياؤه من الإنس يمنون غيرهم، كن معنا ولك كذا وكذا، كن معنا وسنضمن لك الوظيفة الفلانية والمنصب الفلاني، تكون مدرسا في الجامعة، تكون مقربا عند زيد وعمر، هؤلاء الذين يسعون لإرضاء الخلق قبل إرضاء الخالق تبارك وتعالى. فسلف هذه الأمة الكرام الذين تعلموا العلم وأخذوه عن أهله ومن مصادره وظهرت آثاره فيهم، آثاره من الناحية العلمية، فبلغوا فيه المنازل الرفيعة الطيبة، وآثاره العملية أن هذا العلم
دلهم على الخير وعرفهم طريق الحق فلزموا هذا الطريق وثبتوا عليه ولم يغيروا ولم يبدلوا، لم يتغير حالهم لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، لا في السراء ولا في الضراء، لأنهم يتعبدون الله جل وعلا صادقين مخلصين. ولهذا وصف الله جل وعلا هذا النوع من العلماء بأنهم ربانيون، والرباني هو الذي يعيش بالله ويعيش لله ولإرضائه تبارك وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا حال أئمتنا الأعلام من أئمة الهدى وعلماء هذه الملة من أمثال هذا الإمام المبجل ومن أمثال سفيان الثوري وأخوه سفيان بن عيينة ومن مثل الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا السلفي الذي هو على الجادة يسير على نهج هؤلاء الأفذاذ ويتتبع آثارهم وينتهج منهجهم في كل شأن من شؤون حياته. فلو تأملنا هذا الأثر وما فيه من الفوائد والعبر والعظات على قلة ألفاظه، فإن الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أول ما بين هذا الفضل في بث العلم، وبثه بمعنى نشره في الناس وتعليم الناس له. أولا ذكر هذه المقدمة: إني لا أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، لهم فضل في دينهم وأخلاقهم، وهذا ميزهم عن غيرهم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يكون متميزا في أخلاقه وسمته وفي معاملته لغيره، في معاملته لمن يكبره وفي معاملته لمن يصغره، في معاملته للكبار والصغار، للكبار في قدرهم ومنزلتهم وعلمهم وسنهم كذلك. فهو يعامل من أمر بإجلالهم بما يليق بهذا المقام. معاملته لأولياء أمره ولحكامه تختلف عن معاملته لسائر الناس، معاملته لوالديه تختلف عن معاملته لسائر الناس، معاملته لشيوخه ولعلماء هذه الأمة يختلف عن معاملته لغيره من الناس. وبهذا يتفاضل الناس ويتميز صالحهم من خبيثهم، ويتميز كريمهم من شقيهم بمثل هذه الفضائل. قوم لهم فضل وصدق، والصدق يظهر من خلال آثاره، الصدق في القول والصدق في الفعل، الصدق مع الله والصدق مع الخلق، الصدق في المواقف. يكون صاحب الحق وطالبه وهو طالب وهو بالدرجة الأولى طالب العلم، أن يكون صادقا في المواقف لا متذبذبا ومتنقلا من مذهب إلى آخر ومن رأي إلى آخر، كما أنه لا يكون طاعنا لا في من هو دونه ولا في من هو فوقه من أهل الفضل والوجاهة. طالب العلم الصادق لا يطعن في العلماء، لأن هذه الصفة الخسيسة لا تليق إلا بمن كان هذا حاله، لا تليق إلا بالخسيس، يطعن في أئمة الهدى، يطعن في علماء الملة الذين يحتسبون أجر أعمالهم عند ربهم تبارك وتعالى، وينفقون من أوقاتهم وأموالهم وصحتهم وجهودهم ما الله جل وعلا به عليم، وهؤلاء هم المجاهدون بحق. نسأل الله جل وعلا أن يرحم أمواتهم وأن يحفظ ويثبت أحياءهم. وإن ذكرنا العلماء في هذا الزمان وذكرنا جهدهم وتضحياتهم، نذكر الشيخ الإمام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، الذي نحسبه من عباد الله الصالحين فيما بدا لنا من حاله، وهو ينفق من وقته ومن ماله ومن جهده كأن وقته كله في سبيل الله جل وعلا وفي نشر هذا العلم وبثه في أمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وارجعوا إلى ترجمته لتروا أثر اتباع السلف في جهود هذا الرجل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وكذا غيره من العلماء المعاصرين لا يعرفون إلا هذا. انظروا إلى أعمال وجهود الشيخ العباد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وفي دروسه اليومية، إن لم نقل دروسه الدائمة، يعني ربما في اليوم أكثر من درس، وإلى الشيخ الفوزان على كبر سنه، وإلى غيرهم من هؤلاء العلماء. حتى أحيانا تصاب بالدهشة في زيارة الأخيرة لمكة، حضرت درسا من دروس الشيخ آدم الإثيوبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولمرضه أصبحت دروسه في مسجد من مساجد العزيزية ولا يقدر على الحرم والمجيء والذهاب. فسبحان الله العظيم، الرجل يأتي بالكرسي المتنقل ويجلس للتدريس ويخرج وهو متثاقل لآثار المرض عليه، نسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يقويه وأن يختم لنا وله بحسن الخاتمة. وهكذا سائر العلماء. قال: طلب الحديث فأحسنوا طلبه، لهذا فيه إشارة يشير بها هذا الإمام أن طالب الحديث خاصة وطالب العلم عموما قد يكون محسنا في طلبه، وقد يكون على خلاف ذلك، قد يكون مسيئا في طلبه. وإساءة الطلب تبدأ من النية، كما أن حسن الطلب يبدأ من النية. من حسن طلبه لا شك ولا ريب أن نيته حسنة في طلبه، يريد بطلبه إرضاء ربه تبارك وتعالى. ربما قد تبدأ البداية بإساءة كما أثر عن السلف في هذا الباب، أنهم كانوا يقولون عن بعضهم طلبنا الحديث لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، نيته ربما كان الدنيا، أرادوا هذا العلم لينالوا به دنيا، لينالوا به منصب، لينالوا به وجاهة، لصرف وجوه الناس إليهم، كما جاء في الحديث من طلب العلم ليجاري به العلماء أو السفهاء ويماري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه لم يجد رائحة الجنة، نيته فاسدة في طلبه، لأن هذه من الأعمال التي إنما يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى، فإذا ابتغى بها طالبها غير هذا فإنه يعذب بهذا، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث أول عن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة منهم رجل طلب العلم ليقال فلان عالم أو ليقال ما أعلمه، تقول له الملائكة لقد قيل، لقد قال الناس فيك هذا وانبهروا بعلمك وبما أوتيته في هذا الباب، لكن عند ربك جل وعلا لا تجد شيئا، لا تجد شيئا لأنك أخذت أجرك، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فأحسن الطلب. ولهذا دائما وأبدا نحن ننصح إخواننا بأن يحسنوا الطلب، بأن يجردوا نيتهم لله جل وعلا من جهة، بأن يختاروا من يأخذون عنه العلم كما هي وصية الأئمة والعلماء، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم قال والناس محتاجون إليهم، والناس محتاجون لأن حاجة الناس إلى العلماء حاجة إلى الوحي وإلى الهدي، فهي أول الحاجات وأعظمها وأنفعها على الإطلاق، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حاجة الناس للعلم أكثر من حاجتهم من الطعام ومن الشراب ومن النفس الذي يتنفسون به، حاجة ماسة، هذه الحاجة بها يميزون بين الحق والباطل وبين الواجب والمحرم وبين السنة والبدعة، وهكذا الناس محتاجون إليهم ولا بد لهم منهم وهم يرجعون إليهم في كل وقت وحيد، والله جل وعلا أمرهم بذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال وهم بحاجة إلى أنفسهم وذراريهم لأنهم بشر كسائر البشر، والله جل وعلا اختار من عباده الأصفياء فجعلهم رسلا وأنبياء، وهؤلاء الأنبياء جعلهم بشر كسائر الناس، سائر الناس يولدون كما يولد سائر الناس ويتزوجون كما يتزوج سائر الناس وينجبون كما ينجب سائر الناس، إلا أن الله جل وعلا اصطفاهم بهذه الرسالة وبهذا الوحي الذي شرفهم به، ولهذا الكفار كانوا قالوا أنكروا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بشر كسائر البشر، وعلى عقيدتهم كان الأولى أن يكون ملك من الملائكة. فهذه البشرية جعلها الله جل وعلا في هؤلاء، فمن دونهم من باب أولى. حتى الأئمة والعلماء وطلبة العلم يحتاجون إلى أنفسهم وإلى ذراريهم. قال انظر إلى هذا الفهم، فإن تركناهم ضاع علمهم. إن تركناهم يعني لم نقدم لهم يد المعونة والمساعدة ذهب علمهم، لأنهم سيشتغلون بما هم في أمس الحاجة إليه، يشتغلون بأنفسهم وذراريهم، وبالتالي سيضيع علمهم. وكم وكم ممن رأينا ممن تخرج من الجامعات الإسلامية ثم بعد ذلك اشتغل بنفسه واشتغل بعياله والوظيفة أو التجارة فضاع علمه، لا هو بقي عنده من هذا العلم ولا هو نشره وبثه في إخوانه معلما لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا في هذا الباب بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال بعد ذلك وإن أعناهم يعني في هذه الأمور في أمورهم المعاشية والدنيوية بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، يعني في بيان فضل هذا العلم. النبوة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى للعباد، وليس رتبة من المراتب أو منزلة من المنازل كما يعتقد ضلال بل كفرة الفلاسفة كابن سينا وغيره ممن يعتقدون أن النبوة درجة قد يصلها الإنسان بالعلم وبصفاء نفسه يرتقي حتى يصبح نبيا من الأنبياء. وعمليا هذا الذي وقع للكثير من رؤوس الضلالة من مثل القادياني ميرزا غلام هذا الذي سمى نفسه بعد ذلك بأحمد وأصبحت طريقته تعرف بالطريقة الأحمدية، بدأ يدعي أنه عالم وهو ليس كذلك، ثم ارتقى في هذه الدعوة حتى دعا أتباعه إلى نفسه وادعى النبوة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لكن النبوة شرف من الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يختار لهذا من يشاء من عباده، الأنبياء والرسل، والرسل أعلى درجة من الأنبياء، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل. وقصد الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن النبوة لما كانت تشريفا من الله جل وعلا، يعني لا كما يزعم هؤلاء أن العبد يصلها باجتهاده وبتقواه لربه تبارك وتعالى أبدا، بل هذه أمر من الله جل وعلا. بعد قال ما رأيت بعد هذا، أي بعد النبوة، أفضل من بث العلم، يعني بث العلم من أعظم الفضائل عند الله جل وعلا، كيف لا والله النبي الله جل وعلا قال في فضل أهله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات عنده تبارك وتعالى. هؤلاء الذين شرفهم الله جل وعلا وأعلى قدرهم ومنزلتهم حتى قال فيهم نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، تركة الأنبياء عند أهل العلم، وتركة الأنبياء هي هذا العلم، هي هذا العلم النافع. ولكن لا بد لطلابه أن يسيروا فيه على الطريقة المرية، لا على الطريقة المعوجة، على الطريقة المرضية. والطريقة المرضية هي الطريقة السلفية لا الطريقة الخلفية. والطريقة السلفية أن يخلص الطالب النية لله جل وعلا في طلبه، ويعتقد الاعتقاد الجازم أنه في عبادة وهو يطلب العلم، أنه في عبادة إذا سافر أو ارتحل في طلبه فهو في سفر عبادة، وإذا ضاق الأمر عليه وهو في طلبه يحتسب هذا لأنه في عبادة، وهكذا. ولا بد له من الصبر العظيم حتى ينال في هذا الأمر الدرجة الرفيعة، لأن فيه مجاهدة ويحتاج لمجاهدة، والمجاهدة لا تكون إلا بالصبر، الصبر الجميل على ذلك. وطالب العلم ينبغي أن يكون متوكلا على ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا، متوكلا محتسبا، متوكلا عليه، فلا يسأل غيره جل وعلا، ولا يمد يده لأهل الدنيا ليلقوا عليه من فتاتها. لا بد أن تكون نفسه عفيفة كما كان سلف هذه الأمة الكرام. ولأجل هذا فإن من فوائد هذا الأثر المبارك أن هؤلاء الأخيار يعلمون من حال الصادقين أنهم يتعففون عن سؤال الناس أو فيما عند الناس، ولهذا يجب على الأخيار أن يتفقدوهم من غير أن يسألوهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال هذه الأمة. لا بد للأمة أن يعرفوا قدر العلماء، أن يعرفوا قدر العلماء، وأن يحترموا أهل العلم بدءا من طلبة العلم. إذا استطاعوا أن يغنوهم فعلوا ذلك حتى يتفرغوا لهذا الطلب ولهذا البث بعد ذلك في الأمة لما فيه من الخير العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى من بركة هذا العلم. ولهذا فإني أنصح إخواني بأن يحرصوا على طلب العلم. ومن أصول هذا المنهج القويم المبارك، منهج سلف هذه الأمة الكرام، الاعتناء والحرص الشديد في طلب العلم والسير فيه على الطريقة المرضية كما أسلفت. والطريقة المرضية تبدأ من هذه النقطة، ويسير الطالب في هذا باختيار ومجالسة الأخيار منهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإذا عرفت قدر العلماء واحترمت العلماء فإن الله جل وعلا يعطيك بركة العلم. أما إذا كنت متطاولا كتطاول هؤلاء السفهاء الذين ابتلينا بهم هذه الأيام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وكأنك يشعرونك كأنهم ما وجدوا إلا للطعن في العالم الفلاني والإمام الفلاني. الشيخ محمد بن هادي وفقه الله جل وعلا لكل خير لا زال المخذولون يطعنون فيه حتى بعد تبرئة المحكمة التي تحكم بشرع الله جل وعلا، حتى بعد تبرئتها له نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وما زال بعضهم يتكلمون، وما زال بعضهم يخرج من تلك الجحور الموبوءة ويتكلم. ما الشيخ محمد بن هادي كلامه هذا يا فيه هو قذف. يا أخي اتق الله عز وجل، الله جل وعلا برأ عبده ونطقت المحكمة بالحكم النهائي، ألا تتقون الله عز وجل؟ ألا تخافون وقف بين يدي ربه يوم القيامة يسألكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ أنتم أعلم من هؤلاء أم أنكم أتقى لله من هؤلاء؟ طيب هب أن الرجل أخطأ، من أخبر من قال أن مثل الشيخ محمد معصوم؟ أخطأ في هذا، أخطأ في هذا، وكل من يخطئ يتوب إلى الله عز وجل. والله جل وعلا ميز بين الصادق والكاذب في هذا، الصادق رجاع للحق تبارك وتعالى، الكاذب على خلاف ذلك. وفرق في هذه المسألة بين الرجاع أي بين الرجوع وبين الانتقال. الرجل الصادق يرجع إلى الحق ويرجع إلى الله جل وعلا، والرجوع هذا بالأدلة والحجج والبراهين، حق ظهر له وبان فرجع إليه ولم يكابر. وبين المتنقل من رأي إلى رأي ومن قناعة إلى قناعة، قال بحجة أنه بان له ما كان خافيا، بحجة أنه علم ما كان جاهلا، نسأل الله جل وعلا حتى يلبس على الناس. لأن ميزة أهل الضلالة التقلبات، وأنهم يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون، فيقول لك أنا لا كنت لا أعلم. لبس بعض الملبس على أحد إخواننا من طلبة العلم واستطاعوا إمالته بكيدهم ومكرهم وافتراءاتهم وكذبهم، فقال بقولهم وخرج علينا ببيان قبيل عيد ما أدري الأضحى ولا الفطر، فجعنا فيه وأصابتنا غمة بسبب بيانه لما فيه من الافتراء، لو كان حقا والله لن يسبقنا إليه، نتنافس عليه جميعا، ولكن بينوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يجي أحد الملبس يقول أنا عرفت الحق بالجملة ولا تدخل لي في التفاصيل، يعني عرف الحق مجملا. وطيب معليش عرفنا هذا الحق، كلنا ذاك الرجل كلنا طالب حق. الوقت. كلنا ذاك الرجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين حتى نلقاه. و ولهذا نصيحتي لإخواني جميعا قبل أن تصدر منا قبل أن يصدر منا أي شيء، لا بد لنا أن نعرف رجالنا، أن نعرف من نجالس، وأن نعرف عمن نأخذ العلم، وأن نعرف ممن نسمع، وأن نميز عند السماع بين الحق والباطل. الله عز وجل ما تعبدنا بمخلوق سوى النبي عليه الصلاة والسلام. نقول علماءنا، العلماء الذين نجلهم ونحترمهم، والعالم من إجلالنا له أننا نعتقد أنه يصيب ويخطئ، فإذا أصاب أخذنا الحق الذي أصاب فيه، وإذا أخطأ تركنا خطأه. بل يقول علماؤنا لا يجوز لنا أن نتبعه على خطأه ونحفظ له كرامته، لا يجوز لنا أن نطعن فيه أو نتهم نيته أو ما إلى ذلك، كما هو حال المخذولين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. أنا ما أدري المكسل هذا ما في تواصل، ولا حتى أسأل الإخوة إذا فيه أسئلة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا وأبناءنا، وأن يحفظكم جميعا. وأنا إخواني وأحبتي من الناظور لهم مكانة خاصة في قلبي، أشهد الله جل وعلا على محبتي لإخواني السلفيين الذين هم على الجادة، ونعرف ولله الحمد الكثير منهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه. وما عليكم من غيرهم، وما عليكم من هؤلاء الذين يشوشون في كل مكان، ما عليكم منهم، أخلصوا نيتكم لله واستقيموا على أمره واجتهدوا في طاعته وفي نشر العلم وبثه بين إخوانكم، ووفقنا الله جل وعلا وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.